بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله سادتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من فكر السيد الحيدري. وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن وقفات مع القرآن الكريم مع السيد الحيدري، ضيفنا الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال الحيدري. حياكم الله مرة أخرى في هذا البرنامج. الله يبارك فيك. اليوم حديثنا عن وقفات مع القرآن الكريم بناء على فكر السيد الحيدري. ابتداء، الكثير من الآراء طرحتموها فيما يتعلق بالقرآن الكريم على مستوى الآيات، على مستوى المفردات، على مستوى القرآن ككل. نحاول أن نقف قدر الإمكان على هذه الآراء. نبتدئ من القرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم سماحة السيد؟
ما هو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا تسمحوا لي في المقدمة أنا أشير لماذا القرآن الكريم، يعني لماذا اهتمامي بالقرآن الكريم. وبتعبير المشروع الإصلاحي الذي عرضت له أخيرا في السنوات الأخيرة، وهو محورية القرآن الكريم أو إسلام محورية القرآن، يأتي هذا التساؤل: لماذا؟ لماذا أن المحورية والأهمية الأولى في منظومة المعارف الإسلامية هو القرآن الكريم؟ أي نص كمقدمة حتى أرجع أن أقول ما هو القرآن؟ أي نص
كتابي، لا نص شفوي،
أي نص كتابي يمكن أن يبتلى بآفات كثيرة؟ الآفة الأولى التي يبتلى بها هذا النص هو أنه يمكن أن يكون موضوعا ومجعولا، يعني من ينسب إليه النص لم يقل هذا الكلام، خصوصا وأنت تقابل صاحب النص أو لا تقابله، لا تقابل، لا ترتبط به، وإنما ينقل لك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كذا، أو أن الإمام الرضا أو الإمام الصادق أو الإمام أمير المؤمنين قال كذا، وأنت لا تواجهه، لا ترتبط، لا تستطيع أن تتأكد منه صدر منك هذا الكلام أو لم يصدر. أنت الآن لو كنت تعيش مع الإمام، إذا سمعت حديثا عن الإمام تستطيع أن تذهب إلى الإمام وتسأله هل صدر أو لم يصدر، فيقول لك إما صدر وإما لم يصدر. فإذا الآفة الأولى هي آفة ماذا؟ آفة الوضع في النص، وهذه آفة ابتلي بها النص الديني على مر التاريخ، وابتلي بها النص الديني في الإسلام بشكل خاص. هاي الآفة الأولى. الآفة الثانية اللي هي إن لم تكن أخطر من الآفة الأولى فلا تقل خطورة عنها، وهي: افترض أن النص صدر ممن؟ صدر من صاحب النص، يعني هذا النص نعلم أنه صدر ممن؟ من النبي الأكرم أو من الأئمة أو من أي عالم من العلماء، ولكنه نقل إليك بكامل ألفاظه ونصوصه، أو نقل إليك بحسب فهم الراوي أو بحسب فهم الذي استمع إلى ذلك الكلام، أي منهما؟ إذا نقل إليك النص بألفاظه فأنت تقول هذا صدر عن إمام معصوم، أو عن النبي، أو إلى غير ذلك، أو عن العالم كما هو، فتستطيع أن تتعامل معه كنص صادر من المعصوم أو من جهة يمكن الاعتماد. أما إذا كان منقولا إليك بفهم الراوي، إذن أنا بيني وبين الله الآن دا أتعامل مع النص، لو دا أتعامل مع فهم الراوي. فإذا كان الراوي فهمه متدنيا أو مثقلا بموضوعات أخرى وبأصول في ذهنه وقواعد، سوف يصبغ ذلك النص بحسب الفهم الذي يفهمه. هاتان من أهم الآفات التي أصيب بها النص الديني الروائي. لماذا؟ باعتبار أن النص الديني الروائي أو الموروث الروائي عندنا أولا ليس بمعجز،
بإمكانه أن يجعل رواية على لسان من؟ على لسان رسول الله. نعم. يجعل رواية على لسان الأئمة. ثانيا أنه هذه ألفاظ النبي أو الأئمة، لو ألفاظ الراوي، هذه ألفاظ الراوي وفهم الراوي.
نعم.
هاتان الآفتان نحن لا يوجد لهما أي أثر في النص القرآني. لماذا؟
كيف؟
لأن النص القرآني متواتر أولا.
نعم.
وليس مجعولا. تقول لماذا ليس مجعول؟ أقول باعتباري أنه بعد ذلك سنتكلم أنه ثبت إعجازه، فيمكن جعله أو لا يمكن جعله. إذا قلنا أن النص القرآني معجز، فهل يمكن أن يؤتى بمثله أو لا يمكن أن يؤتى بمثله؟
لا يمكن
أن يؤتى بمثله. إذن يمكن جعل النص القرآني أو لا يمكن؟ يعني يجعل ما يماثل ويشابه النص القرآني أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا بخلافه فالنص الروائي فإنه قابل لجعل ما يماثل النص الرواية.
نعم، هذا في محلها سوف
ما في نقف. نعم. عندها بس. نعم. أنا أريد أبين لماذا القرآن الكريم. نعم. هذا الأصل الأول أو الآفة الأولى. نعم. الذي بحمد الله تعالى تخلص من القرآن. الآفة الثانية وهي أن هذا النص فهم الراوي نص إلهي.
يعني بس من فضلك سمح سيد.
نعم.
تخلص منها القرآن الكريم اعتقادا، يعني نعتقد بأنه تم التخلص منها بناء على ما ورد في القرآن الكريم، ولا اكو يعني ادله او
نعم ادله. انا اقول احسنتم. نعم. يعني عندما نصل
نستند الى
اثبات انه. نعم. لن ياتوا بمثله.
نعم.
وهو ان القران. نعم. تحدى الجميع.
نعم.
انه يمكن الاتيان بمثل. نعم. القران او لا يمكن.
هذا
سناتي عليه. نعم. فاذا ثبت انه نص معجز.
نعم.
سيثبت هناك.
نعم.
اذا ثبت ان القران نص معجز
اذا
تخلص من الافه الاولى. جيد جدا. ولهذا انا قلت لكم كمقدمه ادخل الى البحث.
جيد.
كأصول موضوعة اللي سنبحثها.
نعم.
انا اريد اقول لماذا القرآن الكريم باعتبار ان النص القرآني غير قابل للجعل.
نعم.
والنص الروائي قابل للجعل والتلاعب به. الامر الثاني ان النص القرآني منقول الينا بفهم الراوي لو منقول الينا بالنص بالالفاظ. جزاك الله خيرا. وهذه المشكلة موجودة أين؟ في النص الروائي، وغير موجودة أين؟
في القرآن،
في النص القرآني.
نعم.
ومن هنا لابد أن يجعل القرآن طبعا. توجد آفة ثالثة طبعا آفات كثيرة بس أنا بدي أذكر أهم الآفات.
نعم.
وهو أن النص الروائي في الأعم الأغلب منقول إليك بخبر الآحاد، وخبر الآحاد يفيد الظن لو يفيد اليقين والعلم.
الظن.
أما بخلاف القرآن فإنه منقول إلينا بسند تواتري ومتواتر، فهو مفيد للعلم واليقين. إذن هذه الآفات التي أصيب بها الموروث الروائي أو النص الروائي لا أقل بهذا القدر تخلص منها ماذا؟
القرآن
الكريم. إذن المحورية في كل معارفنا لابد أن تكون لأي شيء؟
القرآن الكريم.
للنص القرآن. ومن هنا أنا طرحت هذا المشروع من سنين.
نعم.
وهو محورية القرآن. لابد أن نعرض كل ما وصل إلينا من غير القرآن لابد أن نعرضه على ماذا؟ على القرآن.
نعم.
فإن وجدنا ما يشابه، ما يماثل، ما يشهد له القرآن الكريم
نقبله،
وإلا فنرجع علمه إلى أهله.
نعم.
أو نقول زخرفون، أاو نقول لم يصدر.
نعم.
لم يقولوا كما وردت الروايات في ذلك.
أحسن.
أما نرجع إلى تساؤلي.
نعم. ما هو القرآن؟
القرآن في الواقع بأنه يوجد رأيان. رأي يقول بأنه هذا القرآن الذي نتكلم عنه هو النص القرآني لفظا ومعنى نزل من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ليس المراد فقط نزل المعنى ورسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ أنشأ هذه الألفاظ لبيان تلك المعاني، وإنما نزل المعنى واللفظ والمفردات والكلمات والجمل كاملة على قلب من؟
على قلب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا هو الرأي السائد بين علماء المسلمين جميعا. عموما لا يوجد واقعا من يقول خلاف هذا الرأي. نعم يوجد في بعض كلمات السابقين على نحو الاحتمال لا على نحو الرأي العلمي، أنه احتمل البعض وبعد ذلك تبناه البعض أيضا، ولكنه احتمله أنه لا قد يقال بأنه أساسا الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله نزلت المعاني، وأن الذي أنشأ الألفاظ لتلك المعاني هو من؟
هو
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا الاحتمال وارد في جملة من كلمات أعلام علوم القرآن في القرن الثالث والرابع مولانا، ولعله يستفاد أيضا من بعض كتلميح متصريح، هذا أؤكد عليه، كتلميح مولانا يستفاد من بعض كلمات الشيخ ابن عربي مولانا في كتابه الفتوحات المكية. يعني الشيخ ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، صاحب فصوص الحكم، يعني العارف المعروف المشهور أعزائي، لابد أن يعلم المشاهد الكريم هذه الحقيقة، أنه توجد في بعض كلمات الشيخ ابن عربي ما يشير أو يلمح إلى ماذا؟ إلى هذا الاتجاه، وهو أن الذي نزل على قلب النبي شيء، وأن الذي تحدث به ما هو؟ شيء آخر. الذي نزل عليه من مقولة والذي قاله النبي من مقولة أخرى. الذي نزل عليه من مقولة المعنى والذي قاله من مقولة ماذا؟ من مقولة الألفاظ واللغة وقواعد اللغة ونحو ذلك. ويوجد أيضا من بعض المفكرين المعاصرين أيضا من يذهب إلى هذا الاتجاه، ولكنه بنحو الفتوى، لأنه هذه بعد الآن
أنا أريد الرئيس
بل أحسنتم، بنحو الفتوى أنا من مع الاتجاه الأول، والذي يعتقد أن اللفظ والمعنى كلاهما نزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله، ولهذا هذا القرآن الذي بأيدينا هذه الألفاظ ألفاظ إلهية
كما هي.
هسا الآن أقول كما هي، لا يتبادل إلى ذهن المشاهد سيدنا يوجد تعدد القراءات، إذن النبي قرأها قراءة واحدة أو قراءات، هذاك بحث آخر بحث
تحدث،
ولكنه بشكل عام هذه النصوص نصوص وحيانية بخلاف الأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية ليست نصوص ماذا؟ وحيانية بالمعنى القرآني، وإن كانت أيضا ماذا؟ أيضا هي وحي بمعنى آخر.
سماحة السيد، من يريد أن يعترض أو يشكل أو يطرح تساؤل على ما تفضلتم به، طبعا أخذ الإجابة بعد الفاصل إن شاء الله. القرآن الكريم في قصصه، في مخاطبته للذهنية المتلقية في ذلك الوقت، كان الخطاب يناسب جمهور الجزيرة العربية. عندما يتحدث عن الفاكهة يذكر الفاكهة التي يعرفها جمهور الجزيرة العربية، الحيوانات جل السامع، وكل الأشياء، يعني حتى الحاجات التي يطمح إليها، مثلا الأشياء الباردة، الأشياء التي يطمح إليها ويتمناها سكان الجزيرة العربية، وكأنه كان موجه الخطاب لهم حصرا من هذا المنطلق. ألا يمكن أن يكون هذا مؤشر ودليل على أنه القرآن الكريم نزل بالمعنى وترجمة الكلمات كانت تناسب ذلك المقام، ذلك الزمن كان لو صح التعبير؟ أخذ الإجابة بعد أن نتوقف مع فاصل. سادتي المشاهدين، نذهب وإياكم إلى فاصل، بعده نعود إن شاء الله. عدنا لكم سادتي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من فكر السيد الحيدري، ونعود الحديث عن وقفات مع القرآن الكريم مع ضيفنا الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم مرة أخرى.
أهلا مرحبا بكم.
سألتك قبل الفاصل سماحة السيد عن أنه لماذا الخطاب القرآني وكأنه موجه من خلال القصص التي هي حاضرة أساسا في ذهن المتلقي في ذلك الزمكان، ويعني كل التشبيهات هي مناسبة لذوقه ولفهمه وحتى لحاجاته وأمنياته. ألا يعني ذلك أن الخطاب القرآني كان صادر أيضا من شخص هو من ضمن هذا المحيط؟
نعم، في الواقع بأنه هذه مسألة مهمة لفهم النص الديني وبالخصوص النص القرآني، باعتبار أننا نتكلم الآن نحن عن النص القرآني.
نعم.
الواقع بأنه هذا الذي تفضلتم به في بعض الآيات القرآنية كذلك، يعني من خلال الأمثلة التي يضربها، من خلال التشبيهات التي يشير إليها، من خلال الأماني التي يمني بها أو يعد بها الناس ونحو ذلك، بطبيعة الحال عندما نقرأ جملة من الآيات القرآنية نجدها بهذا الاتجاه، وهذا طبيعي جدا. لماذا؟ لأنه في النتيجة القرآن المخاطب الأول له يريد أن يحمل هذه الرسالة إلى البشرية، هم من؟ هؤلاء. إذن إذا هؤلاء لم ينسجموا ولم يفهموا ولم يستطيعوا أن يتفاعلوا مع هذا النص، هل يمكن أن يحملوه إلى العالم أو لا يستطيعون؟ لا يمكن. إذن بطبيعة الحال بمقتضى الحكمة العقلية والعقلائية العامة أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. إذن عندما يريد أن يتحدث معه لابد أن يتحدث معه من أي منطق؟ من منطق يدركه عقله، ومن منطق يستطيع أن يشخص حاجاته وآماله وتمنياته ونحو ذلك. ولكنه هذه الآيات في القرآن الكريم لا تشكل لعله أكثر من 5 إلى 10% فقط. يعني أنت عندما تأتي على سبيل المثال إلى آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض، أو مئات الآيات التي تكلمت عن التوحيد، أو مئات الآيات التي تكلمت عن الأنبياء، هذه لا علاقة لها بأي أمر مرتبط. ماذا؟ أحسنتم، لا بجغرافيا، لا بفكر الناس، ولا 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 بتمنيات الناس، بل عامة جدا. لماذا؟ لأنها الأصول المرتبطة بعقيدة الناس، وهذه عامة لا علاقة لها. يعني عندما يتكلم القرآن الكريم عن المعاد وعن الدار الآخرة وعن النشأة الأخرى، بعض الأمثلة التي يعد الناس بها ويمنيهم بها في الآخرة أنه جنات تجري من تحتها الأنهار، افترض أن هذه منسجمة مع الذوق، ماذا؟ مع الذوق العربي اللي في حياته هناك في الجزيرة العربية الصحراوية،
أفضل
بالنسبة إلي، افترض ذلك. ولكنه عندما نرجع إلى آيات الدار الآخرة والنشأة الأخرى اللي تتجاوز حدود 1500 إلى 2000 آية، وليست فقط كلها من هذا القبيل. إذن الجواب الأول، لو كان كل النص القرآني منسجم مع الثقافة العاصرة كنا نقول إذن هذا النص إنما صدر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله، لأنه ابن ثقافة هذا العصر. ولكنه ليس الأمر كذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذه بيودي أنه المشاهد الكريم وجنابكم واقعا تلتفتون إليها بدقة، وهي أنه القرآن الكريم من أول الأمر إلى آخر الأمر قال كل ما أقوله في القرآن فهي أمثال لكم. هذه أمثال تقرب إلى الذهن، وإلا لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلبي إنسان، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول أنت بيني وبين الله إذا أنا استعنت لك بمثال في قضية علمية بمثل عراقي أو بمثل من بلد آخر، أنت لابد أن تحاسبني على المثل وتحاسبني على القضية التي أنا مثلت لها بهذا المثل، أي منهما؟ لا معنى أنه أنت تقول لماذا مثلت هذا المثل، أنا دا أذكر لك حقيقة حقيقة. يعني على سبيل المثال، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا نص قرآني مرتبط بإثبات التوحيد. ومن أهم أدلة التوحيد توحيد الله، مو إثبات وجود الله، توحيد الله، هو أن هذا العالم لو كان فيه آلهة مدبرون متعددون لكنت تجد الانسجام أو لا تجد الانسجام. لماذا؟ لأنه لذهب كل إله بما خلق، فإذا يقع هناك تشاكس وتصادم أو لا يقع؟ نعم يقع. هسه قد يقول الأخ
والها ممكن يكون اتفاق.
الجواب أحسنتم أحسنتم، هذا هذا احنا نحن أشرنا أبلي أشرت إليه مفصلا في بحث شرح النهاية مولانا، عندما وصلنا قلنا الجواب هذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه هؤلاء الآلهة يعمل كل منهم على شاكلته. لا يمكن أن يعمل شخص وهو إله على شاكلة ماذا؟ أو يتنازل عما يريده. لماذا أنت تتنازل في قبال الآخر عما تريد؟ لأنك قدرتك تستطيع أن تحملها على الآخر أو لا تستطيع؟
لا يمكنك.
أما إذا كان هو إله مستقل، إذن هو يحتاج إلى الآخر أو لا يحتاج، فلماذا يتنازل له؟ هذا التمثيل تمثيل خطأ. أنا وأنت قد نتفق، لأنه لا أنت تستطيع أن تحملني وتكرهني على ما تريد، ولا أنا أستطيع أن أكرهك على ماذا؟ على ما أريد. فالنتيجة ماذا نصير؟ ها؟ صير 50-50، نجلس ونتفاوض على القضية كما في أما إذا أنت افترضت إله، يعني ماذا إله؟ يعني قدرته مقيدة ومطلقة. أي منهم في 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 البحث
لابد أن يكون أحدهما مقيد.
أجزاك الله. إذن إله أو ليس بإله؟ إذن ليس بإله. إذن لا يمكن فرض تعدد آلهة حقيقيين ومع ذلك يتنازل بعضهم ماذا للبعض الآخر. ولذا الآن أنا ما أريد أدخل في هذا البحث الفلسفي، لأنه اطمئنه هذه من أهم الأدلة وفيها أيضا
إن شاء الله يعني
لأنه إذا صارت مناسبة نقف. المهم أنا أريد أن أرجع إلى البحث الأصلي. شوفوا القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة، ولكن في مكان آخر قال عبدا مملوكا فيه شركاء متشاكسون. هذا مثال لهذه الحقيقة القرآنية. هسه لماذا يضرب مثال العبد وفيه شركاء متشاكسون؟ باعتبار أن الجو الذي كان في ذلك العصر، المثال مرتبط بأي شيء؟ بحياة ذلك الزمان، مو الحقيقة مرتبطة بمثالي ذلك الزمان. فالقرآن الكريم قاعدته العامة يبين الحقائق، ولكن في كثير من الأحيان عندما يريد أن يعطي أمثلة يقربها بذهن من؟
المتلقي.
فالمتلقي المثال يقع فيه إشكال، مو الحقيقة التي بينها. هذه النقطة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو الجواب الذي طرحته أخيرا ومع الأسف الشديد ولد إشكالات في ذهن بعض الأعزاء الذين لم يلتفتوا، وهو أن القرآن الكريم في عقيدتي الشخصية بنى على نظرية وحدة المفهوم وتعدد المصداق في كل زمان.
نعم. كيف يعني؟
يعني شو يعني؟ قال لك المثال الواضح أذكره حتى المشاهد الكريم، قال لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا الإنسان العربي في ذلك الزمان عندما كان يأتي إلى رسول الله ويقول له ما هي القوة التي لا بد أن أستعد لها؟
سيف ودرع وما أعرف إيش.
تمام.
في ذلك
صحيح
الوقت.
في ذلك في ذلك الزمان. لماذا؟ هذا في ذلك الزمان، هذا بيان معنى الآية له مصداق
القوة.
مصداق القوة في ذلك الزمان. أما الآن عندما تأتي أنت إلى دولة تريد أن تستعد وتوجد ردعا للآخر، ماذا توجد؟ توجد ردعا نوويا. إذن القوة ما هي؟
السيف ما له قيمة بعد
أصلا لا معنى له. مفهوم الآية تبدل والمصاديق تبدل من زمان. اطمئنوا أن النص القرآني ترتب بنحو كل مفهوم ذكره النص القرآني مصاديقه تختلف من زمان إلى زمان آخر، وإلا يبقى المفهوم ما هو ثابتا. أضرب مثال أوضح منها. تبت يدا أبي لهب. هذه الآية
دعوها الاهتمام بالشخص هذا يعني.
تمام. الجواب هذا مو اهتمام بالشخص. هذا اهتمام بسلوك. ولكنه هذا السلوك مصداق في ذلك الزمان من؟
سين من الناس.
أبو لهب.
أبو لهب.
نص القرآن.
نعم.
سؤال، يعني في زماننا لا يوجد أبو لهب؟
كذلك فرعون.
وهكذا أحسنتم. وهكذا الأنبياء. الله أكد على قضية ماذا؟ موسى. يعني ده يتكلم عن شخص. نعم. في حين ده يتكلم عن شخص اسمه النبي موسى، ولكن يقول هذا مفهوم في كل زمان. إذا وجدتم فرعونا من يستطيع أن يقف أمامه؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موسى. لو ما يحتاج.
يحتاج.
إذن وهكذا عندما يتكلم القرآن عن من؟ عن نمرود مولانا. ها؟ يتكلم عن نمرود كشخص نعم، ولكنه يتكلم عنه كمفهوم. يعني إذا وجد نمرود في زمانكم طاغية في زمانكم يدعي أنا ربكم الأعلى، فلا حل له إلا ماذا؟ إلا الجواب الإبراهيمي. فإذا تحتاج في هذا الزمان إلى إبراهيم أو لا تحتاج؟
تمام.
بل أكثر من ذلك. أنت عندما تقول كربلاء والحسين قضية زمانية ومكانية في واقعة معينة أو ليست كذلك؟ نعم، يعني هناك واقعة، هناك ملحمة، هناك 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 قضية وهي كربلاء، وهناك شخص يمثل رأس هذه الملحمة وهي ماذا؟ وهو من؟ وهو الإمام الحسين. ولكنه يعني لا يمكن أن يتكرر كربلاء وأن يتكرر شخص. نعم، لا يكون على مستوى الإمام الحسين، أنا معك، ولا يكون على مستوى كربلاء، ولكنه كل أرض ماذا؟
كربلاء.
فإذا كانت كربلاء تحتاج إلى حسين أو لا تحتاج إلى حسين؟ يحتاج إلى حسين. فإذا هذه المفاهيم التاريخية القرآنية هذه عامة على طول الزمان والمكان، على طول الزمان والمكان، ولكنه مع وحدة المفهوم ولكن المصاديق تتبدل من زمان إلى زمان آخر. من الذي يشخص ذلك؟ هذه وظيفة المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية لابد أن تقول أنه الآن أنت من الناحية الفكرية لابد أن تستعد لأي فكر، مو يقول لي لابد الآن أنت تحفظ ما يقوله الشيخ المفيد الشيخ الصدوق. مولانا الشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد لا مع كل احترامنا، ولكنهم اهتموا بالمسائل المرتبطة بماذا؟ بزمانهم. وأنا إذا أريد أن أكون مفيد زماني لابد أن أهتم بماذا عزيز؟ ولهذا أنتم عندما ترجعون إلى تراث الشيخ المفيد أو الشيخ الصدوق أو غيره تجد يطرح مسائل في زماننا مطروحة أو غير مطروحة، ولهذا لا تهتموا بها. لماذا؟ لأنه أساسا غير مطروحة في زماننا. انظر أنت، ارجع إلى كتب سيد المرتضى والشيخ المفيد، هل يتكلمون عن ظاهرة الإلحاد أو لا يتكلمون؟ لأنه لا وجود لها، وإذا كانت جدا هامشية. أما الآن عندما لها نظريات وكتب ومؤسسات ودعاة وكذا، أنت لابد أن تجعل واحدة من أهم المباحث التي تعرضها في 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 المؤسسة الدينية هي مباحث ماذا؟ إثبات وجود الله.
طيب سمعت السيد،
طبعا فقط أريد أصل إلى نتيجة طبعا. وهذا معنى أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، لا بحسب المصادر،
بتغير المصادر،
بتغير المصادر، ولكن بوحدة ماذا؟
المفهوم،
بوحدة المفهوم.
طيب سمحت السيد، 23 سنة وبقي الخطاب هو ذاته، الأعراب، الكافرين، المشركين، نحن، هم، الأسماء، المدن والجغرافيا، الكذا، لم تتغير كثيرا؟ لم يكن هنالك خطاب موجه إلى ما بعد
الجواب؟ أنا ما
أنا نريد الجواب بعد الفاصل إن شاء الله. عذرا سمحت السيد. سادة المشاهدين، وقفة قصيرة مع فاصل، بعده نعود إن شاء الله. أهلا بكم أحبتي المشاهدين، نعود ونتواصل وإياكم، وهذه الحلقة من فكر السيد الحيدري، وحديثنا عن وقفات مع القرآن الكريم مع ضيفنا الكريم المرجع الديني سماحة السيد كمال الحيدري، حياكم الله مرة أخرى سماحة.
مرحبا.
سألتك قبل الفاصل عن المدة الزمنية الطويلة، 23 سنة من الوحي والآيات القرآنية، لماذا لم يتغير الخطاب وبقينا ضمن نسبة 5% التي ذكرتموها؟ خطاب يناسب جغرافيا المكان لم يتغير، لم تذكر مثلا العالم الجديد الأمريكيتين وأستراليا وما فيها من فاكهة، ما فيها من حيوانات، أو حتى القضايا التاريخية المتعلقة في ذلك السكان، الحروب الخاصة بهم، المجاعات، الأحداث التاريخية المهمة الخاصة بهم، بقي كل الحدث هو يتناسب مع جغرافيا المكان.
في الواقع بأنه كما قلت في البحث السابق، وهو أنه أساساً هؤلاء كان ينبغي لهم أن يحملوا هذه الرسالة، فلا بد عندما يتحدث معهم لا بد أن يتحدث بمقتضى ما تحتمله وما يفهمونه من ثقافتهم ومفرداتهم. إذا أردنا أن نقرب إلى ذهن المشاهد، انظروا أن حياة العربي قبل الإسلام فيما يتعلق بالمركوب الذي يستعملونه للتنقل ونحو ذلك هو ماذا؟
حمار.
الجمل.
الجمل أو
الجمل وقب باعتبار أنه مناطق صحراوية الطرق الصحراوية عموما أساسا لا يوجد. وعندما يريد أن يعتدي أو يهجم على مناطق أخرى قبائل أخرى كذا يستعمل ماذا؟ يستعمل الفرس.
نعم.
أليس كذلك؟ إذن عندما نأتي إلى ثقافة العربي نجد بأنه يوجد عنده حيوانان أساسيان في حياته، هما الإبل أو الجمل والفرس. ولهذا عندما تأتي إلى مفردات اللغة العربية تجد بأنه توجد 1000 مفردة للجمل مولانا.
نعم.
1000 مفردة. هسه لماذا؟ باعتبار أنه ارتباطه الوجداني، ارتباطه الحياتي، ارتباطه لمعيشته مرتبط بهذا الموجود. فالله سبحانه وتعالى إذا يريد أن يضرب له مثل يضرب له مثلا مما يفهمه، لو يضرب له مثلا مرتبط بالأمريكيتين كما تقول
نعم
مقتضى الحكمة
على
ما
هي؟ مستوى فهمه يعني مستوى أهم شيء بالنسبة لي
هذه حياتي. أحسنتم يعني. أفلا ينظرون إلى الإبل؟
إبل
نعم. إبل لماذا؟ لماذا لا يقولون كما تفضلتم في الفاصل؟ لماذا لا يتكلم عن الكنغر مولانا؟ الجواب لأنه هو يفهم الكنغر أو لا يفهم الكنغر. لا يفهم الكنغر.
إذا كان الجمل صبور فذاك أساسا ما يشرب ماء.
تمام على سبيل المثال. إذن أولا هذا، وعلى هذا الأساس إذن تقول لي يعني هذه الآية عندما نأتي بها إلى أستراليا مثلا اللي هي الآن الكنغر فيها كذا وكذا، أتصور المنطقة الأصلية في لأستراليا. تمام. عندما نتكلم معهم ينبغي نقول لهم أفلا ينظرون إلى الإبل؟ الجواب نقول هذا مثال ذكره القرآن. لماذا؟ قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني أنت يجب عليك أن تتعقل وتعبر من المثال إلى الحقيقة. لأن المثال لأي شيء، لماذا أنت تمثل شيء حقيقة بمثال؟ لأن ذهن المخاطب، ذهن المتلقي لا يستطيع أن يفهم الحقيقة. من قبيل الآن طفلك يأتي عمره 5 سنوات يسأل يقول ما الله؟ شنو الله؟ أنت تقولون الله 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 يعطي الله. أنت تقول له الله شنو؟ يعني بابا الله اللي يعطيك الرزق، اللي يعطيك إذا تريد بايسكل هو يعطيك بايسكل. أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه هو حاجات هذا الطفل مقدار فهمه وهي الحاجات الابتدائية. أما إذا جئت إلى إنسان عالم أو إلى إنسان متوسط عمره 20-30 سنة الله ما هو؟ اللي يعطيه رزقا، اللي يعطيه بيتا، اللي يعطيه زوجة وهكذا. أما إذا جئت إلى فيلسوف يقول لا حقيقة مطلقة، ما أدري مجردة، قدرته كذا، لا متناهي. هذه الألفاظ لو أشرت إليها لإنسان متعارف الله متناهي أو لا متناهي يفهم عنها شيئا أو لا يفهم
أصلا؟ مو ضمن اهتمامات،
ولا ضمن اهتماماته، ولا ضمن اهتمامات. لو قلت لإنسان متعارف، لإنسان متعارف هناك موجود لا جسم ولا مادة ولا يشغل حيزا ولا يشغل زمانا ولا له صورة ولا شكل ولا رجل ولا وجه ولا ولا ولا، ماذا يقول لكم؟ قل لي إذن موجود موجود وما موجود؟ هذا ما موجود. لماذا؟ لأنه هو كل تصور أن الموجود يعني ما ينحصر في عالم ماذا؟ في عالم المشاهدات، في عالم المحسوسات، في عالم المواد، لا يمكن. فمضطر القرآن الكريم عندما يرسم له صورة ماذا يقول له؟ وسع كرسيه السماوات والأرض
حتى يضع له شيء من التصور،
حتى يضع له. وهذا ما يقوله جملة من الفلاسفة، يقولون هذه كانت كلها للتشبيه. ولكن بعض العلماء بدل ما أنه يفترض أن هذه أمثلة، هذه رموز لبيان حقائق، قالوا لا، القرآن يقول وسع كرسيه، إذن الله له ماذا؟ له كرسي، له عرش عظيم، أينما تولوا فثم وجه الله، إذن الله له ماذا؟
معنى
وقفوا على حاف اللفظ نفسه. لفصل. بل يداه مبسوطة، إذن الله له وجه وله يد وله ساق مولانا. فإذا صوروه ماذا؟ الشاب الأمراض.
ذلك سماحة السيد أنه لو بعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة في هذا الزمان، هل الأمثال سوف تتغير مثلا؟
الجواب مو لو بعث في هذه، أقولها صريحة للمشاهد الكريم لابد أن يلتفت. مو لو بعث في هذا الزمان في مكاننا، في زمانه لو بعث في جغرافيا أخرى لأعطى ماذا؟ أمثلة مرتبطة بتلك الجغرافيا. مو في زماننا. لو بعث مثلا كما تتفضلون لو فرضنا هناك بعث في منطقة
تلك القبائل
خلي أضرب لك مثال أوضح. مثال أوضح، أنت عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله في عصره بعث في منطقة جغرافية ما هي؟ لها صبح ولها ظهر ولها عصر ولها مغرب ولها عشاء. فعندما أراد أن يضع العبادات وضعها ماذا؟ الصلاة كيف وضعها؟
خمس أوقات،
أوقات أو ثلاث على أساس هذا ما رد ندخل في التفاصيل. جي فقال لي عندما تريد أن تصلي صلاة الصبح، لأنه هذا الصبح يفهمه إنسان عصره في الجغرافيا التي يعيشها أو لا يفهمها؟
يفهمها.
يقول قل أصلي ركعتين صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى، وعندما تصل إلى الظهرين قل صلاة الظهر والعصر، وعندما تصل إلى العشاءين قل صلاة المغرب. هسه لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله من أول الأمر بعث إلى منطقة جغرافية لا يوجد فيها لا ليل ولا نهار، كله ما هو كله ليل ملاذ
في أوقات من السنة، نعم
في بعض المناطق الآن أو بعض الكواكب الأخرى. لماذا نحصر الأمر كأنه
ما بيحركة
أصلا ما بيحركة
ليل دائم
إما ليل دائم إما كذا. ثم كان يقول له بأنه صلي الصلاة المغرب والعشاء حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
أساسا ما كل خيط أبيض ولا أسود.
جد قول أنت جد قول.
نعم.
إذن عندما كان ينظم العبادة عبادات اليومية كيف ينظمها؟ ينظمها على هذه الطريقة وبطريقة تنسجم مع تلك الجغرافيا.
نعم.
أنا من أولئك الذين وهذه هي المشكلة.
ما تعد المشكلة سمعت سيد؟
أبدا 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 لا تعد. ولذا أنا معتقد بأنه لا ينبغي
خاطب جغرافيا المكان
بلي بلي في العبادة طبعا بحسب الأزمنة. نعم. ولا تقول لي يعني صلاة الصبح يسويها سبعة. نعم. أقول لا لا أنا ما أتكلم هذه توقيفيات.
طيب أنا يطلع خارج أنا كوكب شي يسوي يأخذ صلامات اللي بالأرض.
الجواب صلاة يصلي. ولهذا أنا أقول التفتوا عزيزي الآن أنا لا الآن أنا ملست بهذا البرنامج لست بصدده أن أقول الجواب لا بد المؤسسة الدينية تضع له نظاما عباديا ينسجم مع ماذا؟
مع الجغرافيا
التي الجغرافيا التي يعيشه والزمان الذي يعيشه والمكان الذي يعيشه والظروف التي يعيشه. أضرب لمثال آخر، إذا كان يعيش في منطقة التفتوا لي جيد، إذا كان يعيش في منطقة مولانا المياه فيها وفيرة جدا 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 وفيرة، هذا بيني وبين الله يقول له بأنه أنت تريد إذا تغتسل مولانا استعمل مولانا تنكر مي مولانا حتى شنو تغتسل. أما إذا في منطقة مولانا هو كل شهر همتين لا يرى الماء إلا مرة واحدة، من يقول له اغتسل شلون يقول له اغتسل؟
مختار لي الحد الأدنى.
ليش ليش هناك تقول له هالشكل
جود من الماجود؟
ها أحسنتم يا عزيزي، هذا دي يقول له. ولهذا تجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله هسه أنا مرد طبعا هذا البرنامج مو للفتوى، بكرة لا يقولون أن السيد قال بأنه فلان قضية. أنا أضرب لك مثال، الغسل يوم الجمعة مستحب له مو مستحب؟
مستحب
غسل يوم الجمعة بعد. نعم. هذا من المستحبات. هذا السؤال لو إنسان يسأل نفسه لماذا أن رسول الله طبعا في بعض الروايات غسل يوم الجمعة كان في ذلك الزمان ماذا واجب أصلا؟ لماذا؟ لأن الإنسان العربي في ذلك الزمان هم مثل ما الآن يوميا في الصباح مولانا يأخذ حمامه ويخرج منه. وينكم مولانا؟ فالإمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ على نفاسه لا أقل فرض عليه أو لا أقل جعل مستحبا شديدا له ماذا في الأسبوع يستحمه
سلوك متكرر حتى ينظم به
الوضع. سؤال تقول لي سيدنا العاد في هالزمان يعني غسل الجمعة مو مستحب يعني؟ أقول هذا كم محل الفتوى. الآن أنا دي أتكلم عن ظروف ماذا. مثال آخر أضرب لكم التفتوا لي جيدا، هذا المثال مبتلى به الآن. في المكان الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه منطقة حارة لو باردة مولانا
حارة،
وفي المناطق الحارة يعرق الإنسان كثيرا لولا
يعني طبعا.
فإذا عندما يعرق الإنسان كثيرا يفقد أملاح بدنه أو لا يفقد؟
تمام
ولا يعني واحدة من أهم طرق لفقد الأملاح منين؟
تعرق.
تعرق. فالنبي ماذا فعل له حتى هذا النقص من الأملاح؟ ماذا قال للإنسان عندما يريد يأكل شيء يسوي؟ يبدأ بالملح.
نعم.
هذه قضية عامة لأنها مرتبطة بظروف شنو؟ جغرافية. ياهو
طيب يعني سمح سيد
لا التفتوني خلي أكمل
وأنت زرعت الآن في ذهني
لا لا ما أنا فقط أريد أقول حتى أنه هذه وظيفة هنا نخو إحنا الآن في هذه الأبحاث عزيزي
أستاذ ميثم
أقول هذه وظيفة المؤسسة كما تكتب رسالة عملية لا بد أن تقول أن هذه الرسالة العملية أكتبها لأبناء زماني مو أكتب رسالة عملية مرتبطة بزمان ماذا بزمان قبلي يا عزيزي الآن إليك أسألك لو أنت ذهبت إلى مناطق الإسكيمو مولانا أو المناطق القطبية اللي عادة درجة الحرارة فيها على طول السنة إيش قد مولانا
يعني تحت الصفر
بعشرة وعشرين وثلاثين إذا أنت سألت الدين أو سألت عالم الدين أو المؤسسة الدينية ما هو نظام اللباس هل يهم يعطيك مولانا نصر دان تلبس مولانا ليش لماذا لماذا
مقتضى الحال أن لازم ألبس هناك ملابس
لماذا لأنه لابد يعطيك نظام في اللباس منسجم بماذا
مع الجغرافيا
أما إذا عشت في مناطق مولانا درجات الحرارة لا تقل عن 50 و60 درجة كما في الجزيرة العربية عندما لابد يعطيك نظام لباس يعطيك نظام لباس أبو قطعة أو ماذا أبو قطعتين هذا النظام عام هذا عندما يقول لك قطعة أو قطعة حد تقول مستحب في كل زمان ومكان لو مرتبط بماذا بشروط جغرافية ومكانية معينة أي منهما هاي المؤسسة الدينية لابد أن تبحث قد تصل تقول لي علميا ثبت التفت علميا ثبت أن الملح أول الطعام له فوائد ولا علاقة له بالمنطقة حارة متعرقة أو شنو غير متعرقة أقول جيد جدا هذا العلم أثبتها أما إذا العلم قال لا في المناطق الحارة هذا احتياجك أما في المناطق الباردة تحتاج أنت الملح أو لا تحتاجه هم مستحب أو ليس بمستحب ما أدري واضح ومتى تستطيع أن تقول لي ما علاقتنا بالعلم شنو ما علاقتك بالعلم شنو تستطيع أن تقول لعذا ما علاقتك بالعلم
واقع الحال نحن يعني نحاول أنه نتفلسف في أي قضية ونبررها ونكتب
بلا
مجلدات ونحاول أنه نبرر لها نعم.
بلا موجب
نعم ونعممها وإن كانت هي خاصة
هي خاصة مرتبطة بزمان نعم. يعني لباس رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله لباسه
نعم.
الذي كان يلبسه سؤال هل هذه سنة على مر الزمان والمكان أو ليست سنة سؤال الجواب رسول الله وإن كان عايش مولانا في منطقة حارة لو باردة
تتناسب
ملابسة ما إلى معنى أن أقول في المناطق الباردة اللي تحت الصفر أيضا البس قطعتين كذا وكذا
ما كان في مناطق باردة كان الآن حتى بالصيف نلبس
وهكذا في طعامه وهكذا في لبسه وهكذا ولهذا هذا الذي يقولون أن كل أفعال النبي سنة أنا لا أوافق على هذا الأصل
جميل
لماذا لا أوافق لأنه أقول لابد أن نميز أن ما صدر من النبي من فعل هل كان فوق الزمان والمكان فيشمل كل زمان ومكان أما إذا كان مرتبطا بظروفه ماذا ها؟ بظروفه المكانية والجغرافية فلا معنى لتعميمه لكل زمان ومكان وإلا من 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 سنن رسول الله أنه كان مركوبه كذا وكذا وأيضا نحن بنركب هذا النكاة لو أنا تبدلت تقول لي لا الآن المركوب يختلف من كل زمان واللباس
هاي تقبلها هاي ما تقبل
لماذا لا تقبل والله عجيب هذا
سمح السيد بودنا أن نكمل ولكن ضيق الوقت أيضا يمنع بالتأكيد سوف نكمل هذه المباحث
هاي الحقيقة أنا واقعا أريد وهذا الذي مدى يفهمه واقعا أو بعض الإخوة مدى يفهمون من نظرية المفهوم والمصداق الذي أقوله وتأثير الزمان والمكان ما هو يا أعزائي لا يمكن أن نعطي أحكاما مطلقة لكل زمان وهي صادرة في زمان خاص ولا يمكن أن نعطي أحكاما مطلقة لكل مكان وهي صادرة مرتبطة بجغرافيا ومكان
وتمييز هذه وتلك على عاتق المؤسسة
الدينية
وليس الأفراد
وليس
حتى لا تكون اجتهادات فردية
أبداً أبداً أبداً
سمحت السيد كمال الحيدري المرجع الديني أشكرك شكرا جزيلا كنت ضيفا كريما معنا بالتأكيد سوف نعود ونكمل كل هذه المباحث في حلقات قادمة إن شاء الله سادة المشاهدين انتظرونا في حلقات قادمة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء